ها نحن نلتقي مع إمام كبير من أئمة التابعين الذين تتلمذوا على يد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا امتدادا لخير جيل عرفته الدنيا بعد الأنبياء. خير جيل عرفته الدنيا بعد الأنبياء هم جيل التابعين بعد الصحابة، يبقى أفضل الأجيال الأنبياء ثم الصحابة ثم التابعين ثم تابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فالمقصود أن أفضل جيل بعد الأنبياء والمرسلين هو جيل الصحابة رضي الله عنهم، ثم جاء بعد ذلك جيل التابعين الذين تتلمذوا على يد أصحاب النبي محمد الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكانوا امتدادا لخير جيل عرفته الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين وأصحاب سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إننا على موعد مع الإمام الحافظ المقرئ المفسر سعيد بن جبير. سعيد بن جبير وقصته مع الحجاج بن يوسف الثقفي. قال عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله عن سعيد بن جبير قال: هو من أكابر أصحاب ابن عباس. مين هو ابن عباس؟ ابن عباس عبد الله بن عباس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه العباس بن عبد المطلب، والعباس بن عبد المطلب أخو عبد الله اللي هو أبو النبي محمد، فيبقى عبد الله ابن عباس يبقى ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دعا له في يوم من الأيام وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني علم التأويل، التأويل يعني التفسير. يبقى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عبد الله بن عباس فقيه في الدين ومفسر للقرآن الكريم. خلاص كده؟ مين بقى تلميذ عبد الله بن عباس؟ سعيد بن جبير. فضل دايما وراء عبد الله بن عباس، كل ما عبد الله بن عباس يمشي في مكان هو يمشي فين وراه، كل ما يروح يدي درس في مكان يمشي وراه علشان يتعلم منه. فأصبح سعيد بن جبير من علماء التفسير، لانه تعلم التفسير على ايد مين؟ عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس تعلم التفسير ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعاله بدعوه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. فكان عبد الله بن عباس هو من اكابر اصحاب، يعني من الاكابر في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ائمه الاسلام في التفسير والفقه وانواع العلوم وكثره العمل الصالح. كذلك كان سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس، لأن التلميذ بيأخذ من أستاذه. التلميذ بيأخذ من إيه؟ أنت عارف، هقولك على حاجة، أنت عارف ليه الفايدة أن أنت تحضر؟ بعض الناس يجي يقولك إيه؟ والله أنا هتعلم العلم عن طريق التعلم عن بعد، أو عن طريق مثلا إن أنا بدل ما إيه اللي يخليني أروح المسجد وأقعد مع الشيخ وأدرس من الشيخ، طب أنا ممكن أجيب عندي كمبيوتر ولا عندي شريط وأجيب شريط وأقعد أسمع الدرس. صح؟ ماشي، هو خير، لكن الأفضل إنك تبقى في المسجد تبقى قدام الشيخ. ليه؟ لأن أنت هتتعلم أمور مش هتتعلمها من خلال التسجيل أو الشريط أو غيره. زي إيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، منها مثلا حركات وجهه، حركات ايده، حركات عينيه، دي لوحديها بتشرح لك المعنى، دي لوحديها بتشرح لك معنى. ده بالاضافة الى ان انت لما تشوف تحركات الشيخ او تعاملاته مع الناس هتقدر انت تكتسب اخلاق منه من غير هو ما يقعد يحكي لك عنها. فلذلك المدارس الاصل فيها ان الطلبة يذهبوا للمدرسة عشان يتعلموا مع مين؟ من الايه؟ من المدرس، من الاستاذ. وإلا لو كانت القضية مش قضية إن أنا أتعلم واكتسب أخلاق وكيفية معاملة واحتك بشخصية معينة، يبقى خلاص كان كل الناس قاعدت في بيوتها وعن طريق الفيسبوك أو عن طريق الإنترنت تم موضوع التعليم عن إيه؟ عن بعد. زي مثلا الجامعة المفتوحة، الجامعة المفتوحة بعض الطلبة يعمل إيه؟ يروح مثلا بيجيب شرايط كاسيت أو فيديو أو سي دي اسطوانات ويجيب كتب ويقعد يذاكرها في البيت، وآخر السنة يروح إيه؟ يمتحن. لا، مش هي دي الهدف. الهدف كله انك انت تجالس الشيخ. كذلك استفاد من الامر ده مين؟ خلي بالك، ما احنا عشان تبقى عارفين احنا ماشيين في السلسلة ازاي، احنا مش هناخدها حكاية، احنا هناخدها دروس تربوية نتعلم منها ونطبق ده في حياتنا العملية. فاول درس نتعلمه دلوقتي ملازمة اهل العلم. سعيد بن جبير كان بيفارق عبد الله بن عباس؟ ابدا، فدايما كان ملازمه. يبقى انت عليك اول درس تتعلمه من القصة ايه؟ ملازمة اهل العلم، ملازمة اهل الصلاح، ملازمة الصالحين والعلماء والعارفين والعالمين والعاملين بدين رب العالمين. ايضا في الملازمة هذه بتحصل على العلم وبتحصل على الاخلاق وبتحصل على كيفية التعامل مع الغير. خلاص كده؟ فالمقصود كان سعيد بن جبير حبشيا من الحبشة، يبقى كده بشرته لونها ايه؟ اسود اللون، مفلفل الشعر، قوي الجسم، مكتمل الخلق، تتدفق منه حيوية نشطة ليس للفتيان بها شبيه. يبقى راجل ايه؟ رياضي وشاب قوي. خلاص كده؟ والمؤمن القوي خير وافضل عند الله من المؤمن الضعيف. مفيش مشكلة ان انت تبقى انسان سني، تبقى انسان ملتزم بالصلاة وبالعبادة وبالطاعة، وعادي يا عم روح برضو جيم مفيش مشكلة وطلع ترابيس ومجانس وعضلات عادي. ممكن تلعب كورة مفيش مشكلة، ابقى رياضي بس في نفس الوقت ما تضيعش الدين بالرياضة دي. لا، استعمل الرياضة دي في ان انت يبقى جسمك قوي عشان تقدر ان انت تصلي لربنا، تدعو الى الله، تتحرك في الطاعة وهكذا. كان سعيد بن جبير رضوان الله عليه شديد الايمان، حاد الفطنة، ذكي، ذكي العقل والفؤاد، عقله ذكي وقلبه ذكي، محبا لمكارم الاخلاق، بيحب الاخلاق الكويسة، بعيدا عن المحارم ما ظهر منها وما بطن، اي حاجة حرام يبعد عنها على طول. منذ نعومة اظفاره وهو عاكف على كتابه يتعلم، قائما في محرابه يصلي. حياته ما بين الصلاة وما بين العلم وما بين العمل. لقد كان سعيد بن جبير شغوفا بطلب العلم، ومن اجل ذلك كان ملازما لطائفة من اصحاب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليتعلم بين ايديهم. وعلى رأس هؤلاء الذين تعلم منهم سعيد بن جبير، على رأس هؤلاء الصحابة ابو هريرة وعبد الله بن عمر وابو سعيد الخدري وابو موسى الاشعري وعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وعنهم اجمعين. يبقى هو لازم اهل العلم علشان يحصل على العلم. وهؤلاء الصحابة الذين ذكرناهم، اللي عنده انترنت ممكن يدخل على الانترنت يكتب على جوجل في محرك البحث، اكتب الشيخ فتح عماد الشبراوي سلسلة صور من حياة الصحابة، او اكتب الشيخ فتح عماد الشبراوي، هيجي لك الموقع على اليوتيوب وهيجي لك الروابط على المواقع كلها، اعمل داونلود للمحاضرات اللي انت عايزها. فالمقصود كان سعيد بن جبير يلازم الصحابة يتعلم منهم، لكن أستاذه الأكبر الذي تعلم على يديه هو حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لقد لازم سعيد بن جبير عبد الله بن عباس وتعلم بين يديه القرآن الكريم، وتعلم منه تفسير القرآن وتأويله، وتفقه على يديه في الدين حتى صار عالما من أعلام التابعين. وصلت لك كده؟ ثم أخذ سعيد بن جبير يطوف البلدان طلبا للعلم والمعرفة. يعني مش فضل قاعد في مكانه يقول لك والله بقى أصل الشيخ بيجي في المسجد اللي جنب البيت كويس، أما يجي أبقى أنزل أحضر الدرس. لا، ده سعيد بن جبير كان يشوف شيخه بيروح فين ويمشي يلف وراه في كل مكان. كان دايما يسأل عبد الله بن عباس النهارده فين؟ هيدي درس في المكان الفلاني، يروح وراه. بكره فين؟ في المكان الفلاني، وهكذا. هو عايز ايه؟ عايز العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري من حديث معاويه رضي الله عنه انه قال، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، ها كملوا الحديث، يفقهه في الدين. حلو قوي. عارفين الحديث؟ ممكن نعكس الحديث ده؟ يعني ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اللي ربنا بيريد فيه خير، اللي ربنا بيريد له الخير بيفقهه في دينه. طب واللي ربنا ما يفقهوش في دينه يبقى ربنا اراد له ايه؟ شفت بقى؟ يبقى ربنا ما ارادلوش الخير. يبقى الانسان اللي هو ما هوش فقيه في دينه اعرف ان هو على شر عياذا بالله. ليه؟ اصل هو لا هيعرف يصلي صح، ولا يعرف ايه هي نواقض الصلاه، ولا مبطلات الصلاه، ولا سنن الصلاه، ولا مستحباتها، ولا مكروهاتها. والصلاه دي بتتكرر معاه في اليوم 5 مرات. ده غير بقى طبعا ان هو لو استيقظ على جنابه مش هيعرف غسل الجنابه ازاي، ولا يعرف الوضوء ازاي، ولا اركانه، ولا مبطلاته، ولا مستحباته. يبقى فين دينه؟ هيضيع منه. عشان كده لابد ان انت تعرف دينك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سعيد بن جبير عمل بالحديث ده، قال لك عايز ربنا يريد بيا خير يبقى اعمل ايه؟ مش حسيب ولا حد من الصحابة الا ما اتعلم منه، زي ابو هريرة وسيدة عائشة وغيرهم. وفضل ورا مين بقى؟ ترجمان القرآن حبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فأخذ يطوف البلدان طلبا للعلم والمعرفة حتى صار عالما لا يشق له غبار. فاتخذ الكوفة دارا له وأقام بها، الكوفة في العراق، وأصبح إماما ومعلما لأهل الكوفة الذين أحبوه حبا شديدا. شفت هو كان بيعمل ايه الأول؟ تعب عشان يتعلم، دلوقتي بقى ايه؟ بقى يقعد يعلم الناس. وكان يقرأ بقراءة زيد بن ثابت. احنا بنقرأ بقراءة ايه؟ حفص عن عصم. هو كان يقرأ بقراءة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولكن اهل الكوفة كانوا يحبون ان يقرأ لهم بقراءة شيخهم وعالمهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فما كان من سعيد بن جبير الا ان قرأ لهم بقراءة عبد الله ابن مسعود. يعني ايه؟ فهمني. يعني انا لما اكون جاي دلوقتي مثلا في مسجد اصلي فيه، خلاص، والمسجد ده بيقرأ مثلا الناس اللي بيصلوا فيه او هم بيقرأوا بقراءة ورش او قالون، وانا بقرأ بقراءة حفص، عرفت ان هم بيحبوا يقرأوا بايه؟ بقالون. وانا بعرف اقرأ بقالون، خلاص اقرأ بقالون. فهمت قصدي ايه؟ يبقى اقرأ، يبقى لما اجي اقوم الناس، اقوم الناس باللي هم بيحبوه. بس بيحبوه يعني ايه؟ يعني مش واحد يقول لي، واحد يكون مثلا بيحب الصلاة انها تبقى خفيفة وما اقول له الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله اكبر واركع. لا مش كده. فانت عايز اقول ايه؟ لا، يعني المقصود ان امام القوم يكون القوم بيحبوه، ما يكونوش ايه؟ بيكرهوه. ولقد كان مجلس سعيد بن جبير كان مجلسه عامرا بالعلم وطلبة العلم الذين توافدوا عليه من كل مكان ليظفروا بعلم سعيد بن جبير الذي تلقى العلم بين يدي حبر الأمة عبد الله بن عباس. كان الناس تجيله من كل مكان عشان يتعلموا. تعال بقى نشوف اسمه ومولده وصفته. لا، الجلسة دي مش هتنفع. ليه؟ لا، ما تحطش ايدك ولا ده، اقعد زي ما انت عايز، ما تحطش ايدك ولا ده. اهي دي برضو مش تعرفها في شريط، اهي دي بقى تعرفها في دلسة، صح ولا لا؟ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجلس المرء متكئا على إلية يده خلف ظهره، وقال هذه جلسة المغضوب عليه. دي بقى تعرفها منين؟ من درس العلم، مش هتجيبها من كتب. عرفت ليه بقول لك لازم تحضر درس العلم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اسم سعيد بن جبير اسمه ايه ومولده وصفته؟ اسمه سعيد بن جبير بن هشام الأزدي الوالبي. مولاهم أبو محمد، ويقال أبو عبد الله، الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أحد الأعلام. أما عن مولده فلم يصرح أحد من المترجمين بميعاد مولده، ما حدش كان يعرف هو اتولد يوم كام. وصرحوا بأن مقتله في شعبان سنة 95، يعني ما يعرفوش اتولد إمتى لكن عرفوا مات إمتى. ركز معايا عشان دي لينا فيها سؤال. وقد قال لابنه ما بقاء أبيك بعد 57؟ لما جه يموت بيقول لابنه ايه؟ يا ابني ابوك يقعد في الدنيا بعد 57 سنة يعمل ايه؟ يبقى مات عنده كم سنة؟ 57 سنة. طب هو توفى امتى؟ قتل امتى؟ ما احنا نعرف في اخر القصة ان هو قتل في شعبان سنة كام؟ سنة 95 من الهجرة يعني. يبقى 95 هجرية شيل منهم 57 سنة، تعرف اتولد يوم ايه؟ طب امال العلماء ما عرفوش اتولد يوم ايه ليه؟ العلماء ما عرفوش هو اتولد يوم ايه ليه؟ اصل ما كانوش يعرفوا ان دوت هيطلع سعيد بن جبير. عرفت انا عايز اقول ايه؟ يعني كلنا لما بنيجي نتولد ما حدش يعرف ده له قيمه في الدنيا ولا ملوش قيمه، صح؟ يا ترى هيبقى له شأن في الدنيا دي ولا ملوش شأن؟ لكن امتى بقى لك شأن بقى؟ لما انت اللي سعيت للشأن، لما انت خدت الطريق الصح. فسعيد بن جبير يوم ميلاده يوم عادي ما حدش يعرف ولا حد مستنيه ولا له اهميه ولا يعرف ان ده لما يكبر هيبقى له اهميه ولا لا، لكن هو لما بدا يطلب العلم بقى له قيمه، فبقينا احنا دلوقتي ندور نشوف هو اتولد امتى ومات امتى. يبقى الانسان هو اللي بيصنع تاريخه بنفسه. فهمت عايز اقول لك ايه؟ سؤال بقى، يا ترى انت في الدنيا دي هيجي لك يوم وهتموت، يا ترى تحب ان لما تيجي تموت الناس تدور بقى على تاريخ ميلادك وتاريخ وفاتك ويذكروك بخير، ولا تبقى جيت الدنيا ومشيت من الدنيا ولا حد حس بيك؟ درس مهم لازم نتعلمه. فكان سعيد بن جبير عند موته كان يقول لابنه: ما بقاء ابيك بعد 57؟ فعلى ذلك يكون ميلاده سنة 38 من الهجرة. وقد صرح الإمام الذهبي بأن ميلاده في خلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال بعضهم له 49 سنة يعني، فيكون ميلاده سنة 46. أما عن صفته فقال الإمام الذهبي: روي أنه كان أسود اللون كما قدمنا في بداية الدرس. وعن عبد الله بن نمير عن فطر أنه قال: رأيت سعيد بن جبير أبيض الرأس واللحية. أبيض الرأس واللحية يعني شعره بيض. وعن أيوب قال: سئل سعيد بن جبير عن الخضاب بالوسمة. إيه هو الخضاب أصلا؟ اللي هو زي ما احنا بنسميه النهاردة كده الصبغة. الإيه؟ الصبغة. خلي بالك، فأنا دلوقتي لما يكون الرجل كبر في السن لحيته بقت بيضة شعره أبيض، لو هو عايز يصبغ لحيته ممكن يصبغها، بس يصبغها بإيه بقى؟ يصبغها بالحناء، يصبغها باللون اللي هو لون الحنة اللي هو اللون الأحمر ده، يصبغها بأي لون، لكن أسود لأ. أسود لأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبغ الشعر بالأسود. واضح الأمر؟ ليه بقى؟ واحد بقى اكيد جواه دلوقتي سؤال: ليه؟ طب اشمعنى الاسود يعني؟ صح؟ طب انت ما سالتوش ليه؟ عادي اسال ما تهمكش. فالمقصود اللي عايز اقوله ايه؟ اصل الاسود ده معناه كده كذب. ما انت لما تعمل شعرك اسود، ها؟ اولا تخيل انت راجل كبير في السن ويعمل شعره اسود، يبقى راجل ازاي؟ تحس ان هو راجل؟ مش تحس بيه برجوله. لانه بيتصابى، عايش في دور الشاب لسه او الصبي. دي نقطة. النقطة الثانية يعتبر من الكذب، لأن أنت كده الواحد لما يجي يقابلك ما يعرفش سنك الحقيقي، فأنت كده كأنك بتكذب عليه. إيه ده يا شيخ؟ هو الكذب مش بس باللسان، يعني إن أنا أقول كلام كذب كمان ممكن بالأفعال تبقى كذب؟ آه. فاحذر بقى، فالكذب مش بس بالكلام، الكذب ممكن بالأفعال وبالملابس وغيرها. فسئل سعيد بن جبير عن الخضاب بالوسمة فكرهه وقال: يكسو الله العبد النور في وجهه ثم يطفئه بالسواد. ربنا نور لك وجهك بالبياض ده، تطفيه انت بالسواد؟ وعن اسماعيل ابن عبد الملك انه قال: رأيت على سعيد بن جبير عمامة بيضاء. وعن القاسم الاعرج انه قال: كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عمشا. أصابه مرض العمش. العمش اللي هو إيه بقى؟ إن هو يبقى شايف بس الرؤية مش واضحة قوي، لما يجي عليه الليل ما يعرفش يشوف كويس بسبب قصرة ايه؟ البكاء. طب هو كان بيبكي ليه؟ بيبكي على مباراة كرة قدم خسرها، ولا بيبكي على مشوار ما راحش اللعب فيه ولا قعد فيه، ولا صاحبه عدى منه وسابه، ولا حبيبته ادته كارت احمر؟ لا، كان بيبكي خشية من الله. ثناء العلماء عليه. عن جعفر بن ابي المغيرة انه قال: كان ابن عباس اذا اتاه اهل الكوفة يستفتون يقول: اليس فيكم ابن ام الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير، على اساس ان هو ايه، كلمة ادهم دهماء من الدهم، والدهم الادهم. الادهم يعني ايه؟ كلمة ادهم معناها السواد، كلمة ادهم معناها اللون الايه؟ الاسود. فهو عايز يقول لهم لما بيجوا يستفتوه، اللي هو جعفر ابن ابي المغيرة، لما يجوا اهل الكوفة يستفتوه يقولوا له افتينا في فتوة كذا، يقول لهم ايه ده، انا افتيكم وابن الدهماء موجود؟ يعني الرجل الاسود موجود بينكم، اللي هو مين بقى؟ سعيد بن جبير. يعني ده يدلك على علمه، يعني انا ما ينفعش افتي وهو موجود. وعن عمرو بن ميمون عن ابيه انه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الارض احد الا وهو محتاج الى علمه. وعن اشعث ابن اسحاق انه قال: كان يقال سعيد بن جبير جهبذ العلماء. استاذ بقى ده شيخ الشيوخ زي ما بيقولوا. وعن اسلم المنقري انه قال عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن فريضة، بيسأل عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن امر ما، فقال: ائت سعيد بن جبير. يقول له: انت جاي لنا؟ روح يا ابن سعيد بن جبير، هو اللي يفتيك احسن، فانه اعلم بالحساب مني، وهو يفرض منها ما افرض. يعني بيقول له ايه؟ روح لسعيد بن جبير، ما تجليش انا. وده مين؟ ده عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وعبد الله بن عمر، انتوا عارفين عبد الله بن عمر ده مش تابعي، ده صحابي. يعني تخيل بقى، وصحابي وبيقول روحوا لسعيد بن جبير اللي هو تابعي، يبقى ده يدلك على قد ايه علم عنده. قال ابو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري قال: هو ثقة على سعيد بن جبير، يعني ثقة، امام حجة على المسلمين، كلمته حجة. وقال ابراهيم النخعي: ما خلف سعيد بن جبير بعده مثله، يعني يوم ما مات ما لقيناش حد بعده زيه. وعن خصيف انه قال: كان اعلمهم بالقرآن مجاهد، يعني عالم بالقرآن وكان بيجاهد كمان ايه؟ في سبيل الله. واعلمهم بالحج عطاء، عطاء ابن ابي رباح كان هو اعلم الناس بايه؟ بالحج. واكثر الناس علما من التابعين كان مجاهد. واعلمهم بالحلال والحرام طاووس. واعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب. واجمعهم لهذه العلوم بقى، اللي عنده علم مثلا الطلاق والزواج وعلم القرآن وعلم الحج، هو سعيد بن جبير اللي هو البطل اللي بنتكلم عنه. وعن علي بن المديني انه قال: ليس في اصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير. قيل له: ولا طاووس؟ حتى طاووس؟ قال: ولا طاووس ولا احد. خلي بالك دي، ودي فتوى من علي بن المديني. علي بن المديني ده ما كانش اصلا يقول لاي حد انت كويس، يعني ممكن الواحد يموت قدامه عشان يقول له انت كويس وما يقول لايس برضه، فمش سهل تطلع منه كلمة ايه؟ انت كويس دي لحد. وقالها لمين؟ عن سعيد بن جبير، وقال ما فيش حد بعده. وكان رحمة الله تعالى عليه مجاب الدعوة، ربنا كان بيستجيب دعوته. فعن الأصبغ ابن زيد قال: كان لسعيد بن جبير ديك. عارفين ديك؟ كان عنده ديك. كان يقوم من الليل بصياحه، أول ما الديك يصيح يقوم سعيد بن جبير يقوم من النوم، فلم يصحى ليلة من الليالي حتى أصبح. في ليلة من الليالي الفجر طلع، وهو كان عايز يطلع يصحى بالليل، يقوم الليل قبل الفجر ما يأذن. فلم يصلي سعيد تلك الليلة، ما صلاش قيام الليل، فشق عليه، بقى حزين قوي، فقال: ما له قطع الله صوته. بيقول عديك اللي عنده، بيقول هو اديك ما أذنش ليه علشان اصحى اصلي قيام الليل؟ ماله قطع الله صوته فما سمع له صوت بعد. بديك عايش ومالوش صوت، خلي بالك. يبقى دي تدلك على ايه؟ انه كان مستجاب الدعوة. فقالت له امه: يا بني لا تدعو على شيء بعد، يا ابني ما تدعيش تاني على حد، لان يعني دعوته مستجابة. طب سؤال، هو امتى بقى دعوته مستجابة؟ امتى بقت دعوة سعيد بن جبير مستجابة؟ لما اتقى الله عز وجل في كل حياته، بقى يبعد عن الحرام، مش احنا قلنا من شوية ابتعد عن كل ما هو حرام واقترب من كل ما هو ايه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ قال لعمه مين؟ لو مستجاب الدعوة؟ ها؟ سعد رضي الله عنه وارضاه، قال: اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، كل حلال تكون دعوتك مستجابة. مش بس كده، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، اشعث اغبر ذو طمرين، يقول: يا رب يا رب يا رب، ويرفع يديه للسماء ولا يستجاب له. ليه؟ لان مطعمه من حرام، ومأكله من حرام، وملبسه من حرام، فأنا يستجاب له. تعال نشوف عبادة سعيد بن جبير. كل الكلام ده واحنا بنذكره علشان نتعرف على شخصية من شخصيات التابعين ونتأسى بها ونتعلم نعمل زيها. عبادته: عن هلال بن خباب أنه قال: خرجنا مع سعيد بن جبير في جنازة، فكان يحدثنا في الطريق ويذكرنا حتى بلغ، فلما جلس لم يزل يحدثنا حتى قمنا فرجعنا، وكان كثير الذكر لله. يبقى هو ماشي في الطريق يعمل ايه؟ يتكلم في ذكر ربنا، لما يقعد يصلي، تفهم؟ يعني ما بيضيعش وقت. هيمشي، هو ينفع يصلي وهو ماشي؟ مش هينفع، فيستغل الوقت ده في ايه؟ في الذكر. وعن هلال بن خباب قال: خرجت مع سعيد بن جبير في ايام مضينا من رجب، ايام عدت من شهر رجب، فاحرم من الكوفة بعمرة، هيروح يسافر يعمل عمرة، ثم رجع من عمرته، ثم احرم بالحج في النصف من ذي القعدة، وكان يخرج كل سنة مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة. ده ما كانش عنده طيارة ولا سيارة ولا عبارة، ده كان بيمشي على أقدامه أو على بغلته. منين بقى؟ من الكوفة، من العراق لمكة، والسنة الواحدة يروح فيها مرتين، مرة حج ومرة عمرة. وعن نصيف قال: رأيت سعيد بن جبير صلى ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم يعني، قبل صلاة الصبح، قال: فأتيته فصليت إلى جنبه وسألته، يعني الركعتين دول قيام ليل يعني، وسألته عن آية من كتاب الله فلم يجبني، بقول له تفسير آية فما جاوبنيش عليها. فلما صلى الصبح قال: إذا طلع الفجر فلا تتكلم إلا بذكر الله حتى تصلي الصبح. شفت عمل إيه؟ يعني هو الفجر أذن خلاص، هو كان بيصلي ركعتين قيام ليل، الفجر أذن، من الأذان الفجر للإقامة في وقت، الوقت ده عمال بيصلي ويذكر ربنا، وبعد ما خلص جه بقى وقت الصبح، فبعدين راح مردد عليه وقال له الإجابة، بيقول له: ما تشغلش الوقت ده، ما تشغلش نفسك فيه غير بإيه؟ بالذكر وبس. أصل الوقت ده اصلا مش ربنا سبحانه وتعالى بيدنو الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، فالوقت ده خليك دايما مع ربنا، ما تشغلش نفسك بغيره. وعن ابي جريج أن سعيد بن جبير قال: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. عارفين والفجر وليالي العشر، اللي هي ليالي العشر اللي هم مين؟ اللي هم 9 أيام من ذي الحجة، بس يقال عنها 10 تغليبا يعني، لأن اليوم العشر ده العيد أصلا، ما ينفعش فيه صيام. فالمقصود يعني اللي أنا عايز أقوله إيه؟ وهذه الأيام العشر يستحب فيها الصلاة والصيام والزكاة والطاعة والعبادة والذكر، كل أنواع والصيام وغيره. وهي من أحب الأيام إلى الله تبارك وتعالى، وأن يتقرب العبد فيها إلى الله عز وجل بشتى أنواع العبادات، من صلة أرحام وذكر للرحمن وغيرها وغيرها. فالمقصود اللي عايز أقوله إيه؟ عن أبي جرير أنه قال أن سعيد بن جبير قال: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. ليه؟ لأنه بتعجبه العبادة. ويقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. حتى يوم عرفة ده الخدم اللي عندكم في البيت خلوهم يصوم. ليه؟ علشان الدال على الخير كفاعله. فانت لما تصوم، هو بص ركز معي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هي المشكلة ان احنا شاطرين في الدنيا لكن مش عارفين نبقى شاطرين في الدين، بنفكر للدنيا وما بنفكرش للآخرة. يعني لما تلاقي كتير من الناس يوصل يروح لك شركة تأمين، يعمل تأمين على الحياة، وثيقة تأمين على الحياة، تأمين على المصنع، تأمين على السيارة، تأمين على العمارة، تأمين على التجارة، صح كده؟ ليه؟ خايف عليها من السرقة، خايف عليها من الهلاك، ضد الحريق، ضد كذا ضد كذا. وعلى فكرة أحب أقول لك إن كل أنواع التأمين حرام، خلاص كل أنواع التأمين إيه؟ حرام، باستثناء بقى موضوع التأمين اللي هو الاجتماعي ده اللي فيه كلام، اللي هي بتقوم به الشركات والمؤسسات للموظفين، بحيث ان انت بعد ما تخلص نهاية الخدمة بتاخد ايه؟ معاش. ده بس اللي فيه ايه؟ استثناء يعني. فالمقصود اللي عايز اقوله، طب انت عمال تفكر ازاي تأمن نفسك في الدنيا، طب ما تأمن اخرتك يا اخي. هو انت لما تصوم هيبقى صيامك يعني كامل 100%؟ طبعا لا، لان احنا بشر، ما احناش ملايكة معصومين يعني. فالحل اعمل ايه؟ أأمن بقى، أروح أعمل وثيقة تأمين على الصيام. طب وده أعملها فين؟ فين شركة التأمين دي يا شيخ؟ لا، تعملها فين إيه؟ مع الناس. إزاي بقى؟ إنك أنت هتصوم النهاردة، تقوم مكلم 2-3 يصوم، ذكرهم بصيام 2 وخميس، ذكرهم بصيام يوم عرفة، ذكرهم بصيام يوم كذا وكذا وكذا، بال13 و14 و15 من كل شهر عربي، ذكرهم بصيام العاشر من محرم. ليه؟ عشان أنت لما تصوم يبقى عندك نقص في الثواب دوت. هو لما صام مش انت اللي دلته؟ فانت خدت ثواب صيامك مع ثواب صيامه، من غير طبعا ما يأثر على ثواب صيامه في شيء، ويبقى انت كده امنت على نفسك النقص اللي بيحصل لك. دي وثيقة التأمين بقى، صح ولا لا؟ كذلك امن بقى انت على كل حاجة بقى في العبادات يعني، امن على الصلاة وامن على الصوم. يعني الصلاة، انت جاي الصلاة ما تجيش تصلي لوحدك، هات زوجتك تصلي معاك، يبقى انت تكتب لك كم صلاة؟ 2. هات ابنك معاك، يبقى تكتب لك كم صلاة في ميزان حسناتك؟ 3. شوف بقى لو واحد بقى متجوز 4 ومخلف من كل واحدة 5 مثلا، يبقى 20، ومع الاربعة يبقى 24، وهو الخامس يبقى 25، اتكتب له 25 ثواب صلاة مثلا يعني. هات صاحبك، ولا انتوا تبقوا حلوين قوي مع بعض في المصايب، وتيجوا عند الطاعة ما تعرفوش بعض. فهمتني عايز اقول ايه؟ امن على العبادات، صلي على رسول رب الارض والسماوات صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسلم ابن هرمز عن سعيد بن جبير انه كان ينكر ان يتكفأ الرجل في صلاته، قال: وما رأيته قط يصلي الا وكأنه وتد. يعني ايه؟ ما يجي يصلي واقف يصلي، واقف يصلي دي بقى يعني معناها ممكن انت بعد 10 دقايق تبص قالت لي لسه واقف، ربع ساعة لسه واقف، بقى ايه؟ كأنه وتد مدوب في الارض. مش زي بعض الناس اللي واقف عمال كل شوية يهش الدبانة دي، وعمال يبص جنبه وعمال يبص تحته. ايه يا عم، انت جاي تصلي ولا جاي تلعب؟ وعن هشام ابن حسان انه قال: قال سعيد بن جبير: إني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا، قال هشام رجاء أن يحفظ فيه. هذه وثيقة تأمين تانية للآباء اللي عايزين يأمنوا على حياة الأبناء. واحد راح يعمل وثيقة تأمين على حياة ابنه، صح؟ كتير بيعملوا كده. طب يا عم ما تزود في صلاتك عشان ابنك، يبقى لما تزود في الصلاة ده تأمين ليه؟ لابنك. هو مش في سورة الكهف برضو ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ها؟ عن الغلامين وكان ابوهما صالحا. فربنا بعت ارسل مخصوص لغلامين يتيمين في المدينة، بعت لهم نبيين اتنين، فاصح الاقوال ان الخضر نبي وليس فقط ولي. فسيدنا موسى عليه السلام وسيدنا الخضر عليه السلام الاثنين مخصوص راحوا يبنوا الجدار عشان يحفظوا مال الغلامين اليتيمين. بسبب ايه؟ ابوهم كان رجل صالح. عارف في تفسير القرطبي يقول لك ايه؟ لم يكن ابوهم مباشر، ولكن كان الجد السابع. تخيل بقى الجد السابع رجل صالح، فنفع مين؟ سعيد بن جبير كان فاهم الكلام ده، يقول لك لا انا ازود في الصلاه عشان ابني عشان ربنا يحفظه. يا ريت نتعلم. وعن القاسم ابن ايوب انه قال سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الايه في الصلاه 24 مره. اتعلم بقى فقه تاني اهو. ايه ده؟ يعني ممكن واحد يبقى في الصلاه يكرر ايه واحده عمال يكرر فيها؟ وينفع الواحد يصلي في الصلاه بايه واحده؟ بس بشرط تكون ايه مفهومه. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تقول الف لام ميم الله اكبر وتركع. ايه الف لام؟ فهمنا ايه بقى ان شاء الله؟ ما فهمناش حاجه. فاهم ازاي؟ لا، انما تقول ايه مفهومه المعنى. فكان سعيد بن جبير يكرر هذه الايه في الصلاه 24 مره. كان يقرا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. انتوا تعرفوا ان دي اخر ايه نزلت في الدين كله؟ كتير من الناس بيكون ظانن ان اخر ايه نزلت في القران كله اللي هي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لا، مش هي دي اخر ايه. اخر ايه نزلت في القران كله في الدين كله هي قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. والايه في سوره البقره الايه 281. وعن ابي شهاب انه قال كان سعيد بن جبير يصلي العتمه في رمضان اللي هي صلاه العشاء يعني، ثم يرجع فيمكث هنيها، ثم يرجع فيصلي بنا 6 ترويحات. يعني يصلي العشاء ويرجع يستريح شويه في البيت وبعدين يرجع تاني المسجد يصلي بالناس ايه؟ صلاه التراويح. ويوتر ب3 ويقنط بقدر 50 آية. يقنط يعني يرفع ايده بقى ويقعد يدعي كانك في نفس الوقت اللي انت تقرا فيه 50 آية. 50 آية دي انت على ما تقراها يعني مثلا تاخد لك ايه؟ حوالي 1/3 ساعة ولا حاجة ولا 1/4 ساعة. اما عن توكله وخشيته فعن ضرار بن مرة الشيباني عن سعيد بن جبير انه قال التوكل على الله جماع الايمان. الانسان اللي بيبقى متوكل على ربنا يبقى ده اللي جمع الايه؟ الايمان كله. بس ايه هو التوكل؟ عشان في ناس مش فاهمه التوكل، في ناس بتخلط ما بين التوكل والتواكل. التواكل اللي هو ايه؟ زي سياسه بعض الشباب للاسف المهمل اللي ما بيذاكرش، يقول لك يبقى نم وارتاح ياتيك النجاح. او يقول لك اكل ونوم يديك دبلوم. لا، مش كده خالص. ده اسمه تواكل. فاهمني؟ انما التوكل انك انت تتعب وتذاكر وتحفظ وتيجي اخر السنه تقول انا متوكل على الله، عملت اللي عليا وان شاء الله ربنا مش هيضيع مجهودي. فهمت الفرق بين الاثنين؟ ده توكل وده تواكل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا معنى التوكل فيقول لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. العصفور طير الصبح وعارف رايح فين؟ ولا عارف هيلاقي قمح وحب فين ياكله؟ ما يعرفش. بس بيطير، بيسعى، بيدور، بيبحث، فربنا بيوفقه ان هو يلاقي ايه؟ الغذاء. يرجع بعد ما كان ماشي بطنه فاضيه يرجع بطنه ايه؟ مليانه. فانت لو عارفين زي مين بقى بالظبط كده في ايامنا دلوقتي؟ سواق التاكسي. هو خارج من بيته مش عارف هيقابل مين، صح ولا لا؟ بس هو عمل ايه؟ توكل على الله، خد بالاسباب، مشي يدور على زبائن في الطريق، فبيرجع اخر اليوم ربنا بيكرمه. فهمت المعنى؟ انا بس اديتك صوره عشان افهمك يعني ايه توكل. انما لو هو قاعد في بيته وقال لك والله انا متوكل على الله مش هيجي له حاجه. يبقى سعيد بن جبير نتعلم منه ان هو بيقول لك ان التوكل على الله جماع الايمان. دليل انك مؤمن انك انت تكون ايه؟ على الله متوكل. وعن ابي سنان عن سعيد بن جبير انه كان يدعو فيقول: اللهم اني اسالك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وعن موسى بن رافع قال: دخلت على سعيد بن جبير بمكة وقد أخذه صداع شديد، فقال له رجل ممن عنده: هل لك أن نأتيك برجل يرقيك من هذه الشقيقة؟ الشقيقة اللي هي صداع نصفي، كان عنده صداع نصفي، فقول له طب أروح أجيب لك واحد يرقيك من الصداع النصفي ده؟ قال: لا حاجة لي في الرقى، لا حاجة لي في الرقى. وعن ابي سنان عن سعيد، بس عشان ما حدش يفهم الكلام غلط برضه، طب وانا افرض انا تعبان وواحد جاي يرقيني، لو انا ما رفضتش وقبلت ان هو يرقيني دي فيها حرمه؟ لا ما فيهاش حرمه، ما فيهاش ايه؟ حرمه ولا حاجه. لكن هو عايز حاجه تانية. سعيد بن جبير بيرسم على حاجه عاليه قوي 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 احنا مش عارفينها. حد يعرف ايه هو سعيد بن جبير عايزه؟ ماشي، هو عايز ايه؟ عايز يوصل لايه؟ التوكل ماشي، بس عايز يوصل ليه بقى؟ الحديث في رياض الصالحين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عكاشة رضي الله عنه وارضاه، سبقك بها عكاشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في ناس هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الصحابة طبعا نفسهم يعرفوا مين ده. انت عارف يعني ايه؟ انت فاهم يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك كده تطلع من القبر يوم القيامة تخش على الجنة، لا ليك دعوة بيوم القيامة ولا ليك دعوة بأي حاجة خالص. تسيب الناس بقى ورا عايشين في اللي هما فيه وانت في الجنة قاعد هناك. لا حد يسألك ولا حد يحاسبك ولا أي حاجة. فطبعا حاجة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها. أنتوا عارفين إيه هما بقى الأشياء اللي ممكن الواحد يوصل للجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ أربع حاجات. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ قال: الذين لا يسترقون. يعني ايه لا يسترقون؟ يعني لما يمرض ما يروحش يطلب من حد انه يجي يرقيه، لكن لو حد جه يرقيه منه لنفسه هو ما يرفضوش. لكن المهم ايه؟ او ممكن يرفضه، بس المهم انه هو ما يطلبش هو من حد انه يرقيه، وده قمة التوكل على الله. خلاص كده؟ تاني: الذين لا يسترقون ولا يكتوون، اللي ما بيتعالجش بالكي بالنار، ولا يتطيرون، اللي ما بيتشأموش، يقول لك انا اصطبحت بوش من النار ده، التشاؤم. خلاص؟ يبقى الذين ايه؟ لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فسعيد بن جبير قال لك لا، انا عايز ابقى من دول. شفت بقى هو دماغه فين؟ وعن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال: لدغتني عقرب فأقسمت أمي، يعني أقسمت علي أمي أن أسترقي. ما شايفة ابنها ما بيطلبش الرقية. فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ. العقرب لدغته، فأمه أقسمت عليه أنه هو يعمل إيه؟ يتعالج. فهو مش عاوز يوقع أمه في الحلفان اللي حلفته، وفي نفس الوقت مش عايز يرفض لأمه الطلب ده علشان بيبر أمه، في نفس الوقت هو مش عايز يسترقي علشان بيتوكل على ربه. فيعمل ايه؟ راح مدي الراقي، أعطى الراقي إيده السليمة اللي العقرب ما رقصوش فيها، وبكده يبقى بر أمه وما وقعهاش في حلفانها، وجاب الراقي يرقيه، وفي نفس الوقت توكل على الله ولم يجعل راقي ايه؟ يرقي. صح؟ وده يدلك على ذكائه برضه رحمة الله عليه. قال فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ وكرهت أن أحنثها عشان ما أقعش في الحلف في اليمين. وعن القاسم الأعرج قال كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عمش. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. بيقول أنا لو ما بقتش الموت لحظة بس تمر علي في حياتي من غير ما أفكر في الموت أنا كده أحس أن قلبي بقى قاسي وقلبي ما بقاش معايا. خدت بالك ده ايه؟ في ناس بقى لما تيجي تجيب لها سيرة الموت يا عم الشيخ وما فيش ورانا الا الموت، هو كل شوية الموت الموت، ما هو انت حالك مش هينظبط غير لما تذكر الموت. هو الظالم بيظلم ليه؟ عشان بعيدة عنه قضية الموت، انما لو في دماغه قضية الموت وعارف انه لما يظلم هيموت وهيتحاسب على ده مش هيظلم. الحرامي بيسرق عشان بعيد عنه قضية الموت، اللي بيشرب سجاير بيشرب عشان بعيد عنه قضية الموت، اللي بيعاكس بنات عشان بعيد عنه قضية الموت، وغيره وغيره، اللي بيعق أبوه بيعق أمه عشان بعيد عنه قضية الموت. فلذلك كان بيقول ايه؟ لو قال سعيد بن جبير لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أما عن علمه بالتفسير فسعيد بن جبير هو أكبر تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، وقد أخذ عنه علما كثيرا، تعلم سعيد بن جبير علما كثيرا من عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وقد كان أهل الكوفة يسألونه فيقول أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد ابن جبير. وهذه بعض آثاره في التفسير رحمه الله تعالى، عشان نشوف رأيه في التفسير تفسير القرآن وتعرف فقهه وعلمه في التفسير. فعن الربيع ابن أبي راشد عن سعيد ابن جبير في قول الله تبارك وتعالى الآية التي في سورة العنكبوت الآية 56 قال الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. فقال سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية قال إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا. يعني ربنا بيقول إيه؟ يا عبادي الذين آمنوا، لما تكونوا في أرض والأرض دي فيها طاعة وعبادة خليكوا فيها، وأول ما تبقى فيها معاصي إن أرضي واسعة اخرجوا من المكان ده، وأرضي واسعة روحوا في أي مكان تاني. ده تفسير مين؟ سعيد بن جبير. وعن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم، فسر هذه الآية فقال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. اذكروني أذكركم يعني إيه؟ يعني اطيعوني أغفر لكم، اطيعوني أغفر لكم. هو فصل الآية بهذا المعنى. وهذه الآية في سورة البقرة الآية 152. وعن عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني الإنسان كل عمل بيعمله بيكتب سواء خير أو شر. طب ايه بقى وآثارهم دي بقى؟ قال سعيد بن جبير ما سنوا. يعني ايه ما سنوا؟ يعني اللي انت عملته سنة. يعني ايه يعني؟ يعني معناها ان حضرتك كده اول واحد في العيلة يشرب سجاير، خلاص كان فلان، كل افراد العيلة اللي شربوا سجاير في ميزان سيئاته، كل اصحابه وزمايله في العمل اللي شافوه بيشرب سجاير وقلدوه في سيئاته سنوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يعني لما أنت تعلم إنسان عمل خير وهو يعلمه الواحد ثالث والثالث يعلمه للرابع والمية والمئتين والألف والألفين والمليون، كل ده يبقى في ميزان إيه؟ حسناتك. تبقى أنت مت ومحطوط في القبر والحسنات عمالة بتجيلك. أما عياذا بالله اللي علم حد سيئة أو مصيبة أو ذنب، هو يبقى مات وشال ذنوبه اللي عملها وكل يوم بتجيله ذنوب من كل الناس اللي علمهم اللي هم بيعملوها ليوم الإيام. فأنت اختار لنفسك. اللي علم واحد سيجارة، اللي علم واحد نظر البنت، اللي علم واحد سماع أغنية، اللي علم واحد معصية، أيا كان نوع المعصية كبيرة أو صغيرة كله في ميزان سيئاته، واللي علم حد حسنات كله في ميزان إيه؟ حسناته. قال ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال ما زنوا اللي عملوا سنة. وعن أبي سنان ضرار بن مرة عن سعيد في قول الله تبارك وتعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، قال الصلاة في الجماعة. يعني الصلاة مش الراجل يصلي لوحده في البيت، لا الصلاة في الايه؟ في الجماعة. أما الراجل يبقى يصلي في البيت، وما الست تصلي فيه؟ الأصل ما دي بقى برضو لازم نتكلم عنه بقى. الأصل إن المرأة تصلي في البيت، ده الأصل. وما تيجي الجامع ليه؟ تيجي المسجد ليه؟ تحضر ممكن صلاة، تحضر درس علم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما تمنعش المرأة إنها تيجي المسجد. بس في نفس الوقت ان المسجد ما يبقاش باستمرار المرأة راح المسجد جاي من المسجد راح المسجد جاي من المسجد، لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جاءته امرأة فقالت له يا رسول الله والله اني لا احب ان اصلي معك في مسجدك هذا، في المسجد النبوي. تعرفين الصلاة في المسجد النبوي بكم صلاة؟ 1000 صلاة. يعني انت لو صليت في المسجد النبوي ظهر يتحسب لك 1000 ظهر، عصر 1000 عصر، والصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة. خلاص كده؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا. قولوا أمين. ولا أنتم نايمين؟ صلى على النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالمقصود أن المرأة ممكن تأتي المسجد لسماع درس علم، لسماع خطبة جمعة، للاستفادة من درس فقه وغيره وغيره. لكن المرأة بقى اللي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم وكلمته على موضوع الصلاة وأنها بتحب تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، قال لها إني لا أعلم أنك تحبين أن تصلين معي في مسجدي هذا، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا، وصلاتك في قعر بيتك خير لك من صلاتك في بيتك وفي مسجدي هذا. يعني عارف زي إيه؟ يعني هي لما تصلي في بيتها أفضل ما تصلي في المسجد، ولما تصلي في الصالة اللي جوه البيت أفضل من أنها تصلي في البيت نفسه، ولما تصلي جوه الغرفة اللي بعد الصالة يبقى أفضل. فكل ما كان الستر أكتر كل ما كان أولى وأفضل. ولذلك جعلت صفوف النساء في الصلاة مؤخرة، وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، لأنها تبقى مقتربة من الرجال. فالمقصود وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني صلاة الجماعة. وعن سالم عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى الآية التي هي في سورة صاد الآية 45 قول الله تبارك وتعالى أولي الأيدي والأبصار. فقال الأيدي مع سيدنا داود والأنبياء والصالحين كان لهم كم إيد كم يد؟ هم 2 صح زينا كده. ومرة ربنا بيقول أولي الأيدي يعني مش ايدين اتنين، ده كذا ايد بقى، ازاي كذا يد؟ قال الايدي القوة في العلم، معناها يعني هم اصحاب ايه؟ علم. والبصر فيما هم فيه من امر دينهم، عارفين امر ايه؟ دينهم على بصيرة مش على جهل. وعن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير في قول الله تبارك وتعالى في سورة القيامة الآية 5، قال الله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ففسر هذه الآية وقال قال يقول الإنسان سوف أتوب، يعني يفجر أمامه، يعني يقول لك إيه يا عم الحج ما تبطل تدخين، إن شاء الله من رمضان الجاي هبطل تدخين، يا حجة البس الحجاب ويرضي ربنا إن شاء الله، أو يا بنتي البس الحجاب إن شاء الله لما أتجوز أبقى ألبس الحجاب. دايما ايه قضية التسويف، سوف، يا ابني صل ان شاء الله من الجمعة الجاية هبقى اصلي، يا ابني اعمل كل واحدة ما تيجي تكلمه يقول لك ايه سوف سوف هبقى اعمل ان شاء الله. هي دي تفسير الآية بل يريد الانسان ليفجر امامه، يعني يقول سوف اتوب. وعن جعفر ابن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير في قول الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لسورة هود الآية 113، قال لا ترضوا بأعمالهم، يعني ما تلاقي ظالم بيظلم وانت راضي بظلمه ده وما اعترضتش عليه، ما قلتلوش ان ده حرام، ما امرتش بمعروف ونهيت عن منكر، يبقى انت كده ايه رضيت بعمله ده، وطالما انت رضيت بعمله ده يبقى انت ركنت اليه. عارف يعني ايه ركنت؟ لما يكون واحد قاعد كده وراح ركن على الحيطة على الجدار، يعني ايه؟ يعني متكئ عليه، ساند عليه، متكل عليه. هي دي ربنا بيقول لك ايه بقى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، زي ما هتصيبهم هتصيبك، فابعد عن الناس الظلمة. وسعيد بن جبير له كلمات من ذهب. فعن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أنه قال إن الخشية، ركز بقى عشان الكلام ده لازم نفهمه، قال إن الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك. معنى أن أنت تخشى الله يعني إيه؟ يعني أن الخشية دي توصلك لدرجة أن أنت ما تقعش في معصية، تبقى هتقع في معصية تبقى بتخشى الله، يعني تبعد عن ايه؟ عن هذه المعصية. فتلك الخشية والذكر طاعة الله، الذكر انك انت ايه؟ يبقى انت لما بتطيع ربنا يبقى انت كده بتذكر ربنا. فمن اطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر، يعني تقعد تقول سبحان الله والحمد لله انت كده بتذكر صح؟ بس بتعمل معاصي مش بتطيع ربنا، يبقى انت ما بتذكرش، يبقى انت بتذكر باللسان بس، انما جسمك بقى وافعالك ايه ده؟ يعني كأن سعيد بن جبير بيقول لنا وبيعلمنا ان الذكر مش لسان بس، الذكر فيه منه ذكر باللسان وبالجنان يعني القلب وبالجوارح والاركان يعني باعضاء جسمك. يبقى انا لما واحد يجي يقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله، وتلاقي عمال يسبح على ايديه، وتلاقي عمال يسبح على سبحه، وتلاقي عمال يذكر ربنا كتير، وعمال يشرب سجاير، وعمال يبص للمراه المتبرجه، وعمال يعمل ده، يبقى ده ما بيذكرش ربنا. لان الذكر معناه ايه اصلا؟ الطاعه، والطاعه معناها ايه؟ ذكر. فانت لما تبقى مطيع لله يبقى انت ذاكر لله. عارف ليه؟ اصلا لما بقى مطيع لله يبقى معناه ان انا ناسي ربنا ولا فاكره؟ يبقى انا بذكره كده. شفت معنى كلامه ايه؟ الذكر طاعة الله، فمن اطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر. وان اكثر التسبيح وتلاوة القرآن، حتى لو اكثر من التسبيح ومن تلاوة القرآن فهو برضو ما يعتبرش ايه؟ ذاكر. انما الذاكر الحقيقي هو مين؟ اللي حياته كلها طاعة. ده ربنا اللي قال كده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي حتى يوم ما موت لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى حتى حياتي كلها تبقى كلها إيه؟ لله. وعن حبيب ابن أبي ثابت أنه قال: قال لي سعيد بن جبير: لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري. يقول أنا عندي علم، العلم ده أخده وأروح به القبر. بس الناس استفادت إيه؟ لا، أنا أنشر علمي على الناس أحسن ما أخده وأروح به القبر. يعني معناه عايز يقول لك إيه؟ العلم ما يبقاش ليا لوحدي، يبقى للناس كلها. وعن هلال ابن خباب أنه قال: قلت لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ ايه الدليل على ان الناس هلكت وضاعت؟ قال: ذهاب علمائهم. اول ما تلاقي ما فيش علماء اعرف ان الناس دي ضاعت. اول ما تلاقي ما فيش علماء اعرف الناس ايه؟ ضاع. ما انت الناس هتعرف دينها ازاي ودنيتها ازاي من غير علماء؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموا. هم بقى يسألوا مين؟ خلي بالك ده في مصيبة. المصيبة ان كتير من الناس بيظن ان عدم وجود العلماء يعني بعدم وجودهم باجسادهم، يعني ماتوا. لا، قال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينتزع، لا يقبض العلم قبضا بقبض العلماء، بيموتهم لا، ولكن ينتزع العلم من صدور العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صح؟ يطلع لك واحد يقول لك ايه؟ النقاب مش من الدين. مش من الدين ايه يا عم الجاهل؟ واحد يقول لك السجاير مكروهة مش حرام. مش حرام ايه؟ يطلعوا لك يقول لك الختان بدعة ولا الختان عادة جاهلية، الختان ده مش من الدين. كل ده يدلك على عدم العلم، لأن الختان من الدين، ولأن النقاب من الدين، ولأن التدخين حرام مش مكروه، وكذا وكذا وكذا. يجي يقول لك أصل الربا حلال. حلال إزاي؟ ما هو يقول لك ده اسمها شهادة استثمار، ما اسمهاش ربا. فوالله لو سموها بغير اسمها برضو هو ينفع أنا أجيب خنزير وأسميه بقرة عشان أكله؟ ما البقرة ليها أربع رجلين وفيها لحم، والخنزير فيها أربع رجلين وفيه لحم، صح؟ ينفع؟ هي مش قصة تغيير اسم، مش قصة تغيير اسم. زي الخمرة، هم بيسموها خمرة؟ سماش خمرة، سماها مشروبات روحية، ويسكي، كونياك، شمبانيا، نبيز، كذا كذا، مش بيسموها كده؟ براندي، عارفين برضو، صلى على الرسول، بانجو، حشيش، هيروين، كوكايين، افيون، ماكس، ما كل ده مخدرات. كل ده بقى في النهايه اسمه ايه؟ خمر. يبقى لما غير اسمها ما بقتش حرام؟ هي برضو حرام. فالمقصود قيل لسعيد بن جبير: ما علامه هلاك الناس؟ قال: اذا ذهب علماؤهم. وعن عمر بن حبيب قال: كان سعيد بن جبير باصبهان لا يحدث، ثم رجع إلى الكوفة فجعل يحدث. كان بيكلم الناس ويتكلم في علم الحديث، لكن لما راح الكوفة اتكلم، لكن لما راح في أصبهان ما اتكلمش في علم الحديث. فقلنا له في ذلك: طب ليه؟ قال: انشر علمك حيث تعرف. عارف ان هنا ناس هتسمع اديهم العلم، عارف ان هنا ناس مش تسمع هتضيع وقتك ليه؟ روح استفيد بوقتك ده في مكان تاني. فهمت المقصود؟ وعن عبد الملك بن سعيد بن جبير قال: قال أبي، ده ابنه بقى بيحكي عن أبوه، قال أبي: أظهر اليأس مما هو في أيدي الناس فإنه غناء. يعني إيه؟ لما أنا ما بقاش محتاج للي في إيدي الناس يبقى أنا كده إنسان غني. أظهر البأس مما في أيدي الناس فإنه غناء، وإياك وما يعتذر منه فإنه لا يعتذر من خير. بقول له: اوعى يا ابني تعمل عمل تيجي بعد ما تعمله تقول ايه؟ معلش والله أنا آسف إني عملت كذا. فإنه لا يعتذر من خير. ينفع واحد يعمل حاجة خير ويقول معلش أنا آسف إني عملت الحاجة دي؟ ولا ما بيعمل شر بيقول معلش أنا آسف إني عملت الحاجة دي؟ إمتى بتعتذر؟ عن الشر مش عن الخير. فبقول له: يا ابني ما تعملش عمل تيجي بعد كده تضطر انك تعتذر، ولو اعتذرت اعرف ان اللي انت عملته ده مش خير. شفت كلامه؟ وعن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: لان اضرب على رأسي اصواتا بالكلام الكرباج كده او يضرب بالعصا على راسه، احب الي من ان اتكلم والامام يخطب يوم الجمعه. اظن ده درس برضو كتير من المساجد مبتلى بالموضوع ده. تلاقي واحد داخل من المسجد وانا ببقى واقف اخطب، الاقي واحد داخل من المسجد وجاي عمال يتخطى الرقاب عشان يجي يقعد لي في الصف الاول، اقول له ارجع مكانك ولا تتخطى الرقاب. مفيش دقيقه الاقي واحد تاني جاي من بره خلاص يسال، او واحد تاني يقول له ايه فين الحمامات، يقول له من هنا، والتالت يجي يخش ايه يا عم هو بقت جمعه دي ولا بقت ايه. فهو شوف سعيد بن جبير يقول ايه بقى، قال لان اضرب على راسي اصواتا احب الي من ان اتكلم والامام يخطب يوم الجمعه. ومصيبه بقى لما تبقى مثلا احيانا يوم الجمعه تلاقي الامام بيخطب وتلاقي اتنين جايين ويعرفوا بعض ولا حاجه، واول ما يجي يقوم داخل مسلم عليه. سلم عليه يا عم، ربنا يهديك. وعن ايوب قال حدث سعيد بن جبير بحديث قال فتبعته استزيده، كلمهم في العلم فحب ان هو ياخد علم تاني، فراح وراه مشي خلفه علشان يتبعه ليستزيد من العلم، فقال ليس كل حين احلب فاشرب. يعني ايه؟ يقول له مش كل شويه، مش في كل وقت. هو هسالك سؤال، هو ينفع ان في كل وقت تحلب البقره او الجاموسه او العنزه المعزه يعني عشان تجيب منها لبن في اي وقت ولا وقت معين؟ وفي كل وقت ينفع تشرب ولا في وقت معين؟ فهو بيقول له يا حبيبي روح، مش كل شويه احلب وتشرب. فهمت؟ يعني خد العلم في وقته، واجل وقت مثلا وقت الذكر للذكر، وقت العلم للعلم، وقت الصلاه للصلاه، كل حاجه لها وقت. وعن جعفر عن سعيد قال من عطس عنده اخوه المسلم فلم يشمته، يعني واحد عطس فهو قال الحمد لله، تقوم انت تقول ايه يرحمك الله، دي اسمها ايه؟ تشميت العطس. قال من عطس عنده اخوه المسلم فلم يشمته كان دينا ياخذه به يوم القيامه. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حقوق، من حق المسلم على المسلم تشميت العطس، ده حقه صح. بص عشان اوصل لك الصوره، لما يكون انت اشتريت مثلا سياره من محل بيع سيارات خلاص كده، الراجل ده باعها لك مثلا بكام؟ ب10,000 جنيه، انت اديته 9,500 جنيه، يبقى باقي له ايه؟ ال500 دول من حقك ولا من حقه؟ لو انت ما اديتلوش الفلوس دي يبقى انت كلت عليه حقه. هيبقى يسيبهم لك ولا يطالبك بيهم؟ هيطالبك بيهم. عرف بالقضاء ياخدهم منك، عرف ما عرفش هياخدهم منك في الاخره ايه؟ حسنات. طب وحضرتك لو ما معكش حسنات هيشيلك سيئات، لان ده حقه. النبي قال ايه بقى؟ من حق المسلم على المسلم تشميت العطس، يبقى ده حقه ولا مش حقه؟ وانت ما اديتلوش حقه، هياخده منك يوم القيامه. بس الشرط يحمد الله، يعني افرض عطس وما حمدش الله خلاص ملوش حق عليك، هو اللي ضيع حقه، هو اللي ضيع حقه. لكن لو قال الحمد لله وانت ما شمتوش، هنا بقى له حق عندك. فهمت انا عايز اقول ايه؟ ده من كلام سعيد بن جبير. شوف كلامه يدلك على ايه؟ انسان فاهم العلم، عارف دينه صح. لكن سعيد بن جبير حصلت له محنه بقى، محنه وقع فيها رحمه الله عليه ورضي الله عنه. هذه المحنه كانت في خلافه بني اميه، لما بدا يظهر الظلم ويظهر تسلط الحكام وجبروت الحكام وظلم الحكام على الشعوب، وبدا يمسك في هذا الوقت الحجاج ابن يوسف الثقفي. والحجاج ابن يوسف الثقفي كان سفاكا للدماء، فقد أشاع الرعب في البلاد وفي قلوب العباد وأعمل السيف في رقاب الناس. يعني لو قال لواحد صباح الخير وما ردش عليه طير رقبته، تخيل. الحجاج ابن يوسف الثقفي كان ما عندوش حاجة، ما بيتفهمش أي الغلطة الصغيرة رقبتك تطير على طول. في الوقت ده حصل مشكلة ما بين الحجاج بن يوسف الثقفي وما بين سعيد بن جبير، لدرجة ان الحجاج بن يوسف الثقفي زي ما تقول ايه كأنه وزير الداخلية دلوقتي يعني، خلاص، او محافظ لبلدة من البلدان او لمحافظة من المحافظات، طلب رقبة طلب رقبة مين؟ وراس سعيد بن جبير. ليه؟ اصله كان بيأمر بمعروف وينهى عن منكر، كان له انت ظالم وده صح وده غلط، فقال لا ده مش هينفع يقعد في البلد، لازم اجيب راسه. وامر الناس في كل مكان انهم يقوموا بالقبض على مين؟ على سعيد بن جبير. وفعلا هيتم القبض على سعيد بن جبير، ويؤتى بسعيد بن جبير الى الحجاج، والحجاج يؤمر بقطع راس سعيد بن جبير. بس في اللحظة دي بقى هيحصل موقف عجيب وغريب، مناظرة هتدور ما بين الحجاج وما بين سعيد بن جبير اثناء او قبل قتل سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ساعتها هيخلي الحجاج ينفعل اكتر بانه هو يقطع راسه اكتر. وبعد كده بعدها بايام الحجاج هيموت، مش هيعرف ان هو، عارفين ايه القصة دي؟ عايزين تعرفوا ولا مش عايزين؟ بس يوم الثلاث الجاي من المغرب للعشاء اقول لكم على المحنة اللي تعرض ليها سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف الثقفي. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنسوش ان شاء الله ميعادنا على قناة الحافظ يوم الخميس الساعة 9:30 صباحا.